هذا هو الدرس التاسع والثمانون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة والستين من سورة يونس عليه السلام، وهي الآية التي يقول فيها ربنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ثم يقول بعدنا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إليه مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ونعود إلى الآية الأولى، والآية الأولى خطاب موجه من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب بهذه الآية، وهو يخاطب بالقرآن كله، يعيش معركة مع الكفر. كلما نزلت آية من الآيات اشتدت المعركة وقويت، وكلما نزل وحي الله إلى رسوله وقام هو صلى الله عليه وسلم للتبليغ، نادى الشرك وعردد وهدد وتوعد، ونادى بالليل والصبور وعظائم الأمور. الله يقول له: إن ثمرة الشرك وإن تحرك الشرك وإنما يهددك به إنما هو كلام في كلام. فالمشركون في كل زمان وفي كل مكان لا يملكون إلا الكلام، ليس عندهم إلا الكلام، التهديد، الوعيد، كلام يخرج وكلام يصدر يهدد به الإيمان ويهدد به المؤمنون. الله لم يقل لنبيه: ولا يحزنك عملهم، ولم يقل له: ولا تحزنك حربهم، وإنما قال له: ولا يحزنك قولهم. هو مجرد كلام لا يهم ولا يخيف. إن العزة لله جميعا، كل الذي يملكه المشركون خطبا، كل الذي يملكه المشركون كتبا، كل الذي يملكه المشركون تهديدات طويلة كليل الشتاء، هذا كل ما يملكه الشرك مهما على صوته ومهما كانت قوته. لكن الإيمان يأتي بسكينته، وفي سكينة الإيمان ما يهزم كل جحافل الشرك، وفي سكينة الإيمان ما يقضي على كل الحمية الجاهلية. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش الصراع. ما كان صلى الله عليه وسلم يخطب الخطب المنصوصة يهدد أو يتوعد، وما كان يشتم ولا يكيل السباب، وإنما كان يقول: ما بعثت صخابا ولا لحاما ولا فحاشا ولا شتاما، وإنما بعثت رحمة للعالمين. وكان يقول في تواضع المؤمن المثبت الهادئ، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان يقول أيضا في أمل مستشرف لوعد الله، كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصحابهم من يعبده ويوحده. في الوقت الذي كان يتكلم فيه النبي بهذا الهدوء وبذلك الاتزان وبهذا الإيمان، كانت جحافل الشرك تأتي من كل مكان تهدد وتوعد. كان أبو جهل يقول بأعلى صوت: والله لن أرجع حتى أرد ماء بدر وأقيم بها ثلاثا وأشرب الخمر وتغنيني القيام ويتسامع بنا العرب ويهابنا الأعداء. كان هكذا يهدد. والله سبحانه وتعالى يرد ويقول ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم. العجيب ان المشركين كانت فيهم فصاحة، فكان المشركون يدعون الله ويقولون اللهم انصر احب الحزبين اليك. المشركون هم الذين يدعون بهذا ويستفتحون الله ان ينصر الاعظم والاهدى والاوفى والاوصل للرحم والاقوى ايمانا، فرد الله عليهم وقال ان تستفتحوا يعني ان تطلبوا من الله الفتح وهذا النصر فقد جاءكم الفتح وتحققت ولاول مره واحده دعواتكم ايها المشركون، لانكم لم تدعوا الله بحق الا هذه المره الواحده فاستجابها الله فنصر محمدا ودينه لانه هو الحق الذي قامت عليه السماوات والارض. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود. ولا يحزنك قولهم، لا يحزنك قولهم في امور الدنيا. ومن قبل وفي الآية السابقة قال لأوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. وأنت يا محمد لا تحزن لا في الآخرة ولا في الدنيا، ولا يحزنك قولهم في الدنيا. لماذا؟ إن العزة لله جميعا، فالعزة كلها لله، والقهر كله لله، والنصر كله لله، والقوة لله جميعا. ينصر من يشاء، بيده الأمر ليس بيد البشر. فما دامت العزة في يد الله فهي لعباده المؤمنين، وإذا كان النصر في يد الله فهو لم يهبه إلا للمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله هو الذي ينصر رسله، والله هو الذي ينصر الذين امنوا. ولا شك ان قمه المؤمنين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ان العزه لله جميعا، ولقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كل معركه دخلها، حتى لو دخلها وهو اعزل، حتى لو دخلها وحده فان الله كان ينصره. الم ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقد كان خرج للحرب ب 12,000 محارب، 12,000 لأول مرة يخرج هذا الجيش العظيم ليحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فوجئ الجيش بكنائن في الطريق، فصار الجيش كله شعاعا، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وسط الميدان والحراب والسهام والسيوف، يقف على الجيش حتى نزل عن ركوبته ووقف على رجليه يقابل الجموع، وهو يهتف من اعماقه ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبي، انا لست كذابا، انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. انتم ايها الناس تعرفونني بالصفتين، اما الصفه الاولى فهي الرساله، انا النبي لا كذب، واما الصفه الثانيه نسبي، نسبي فيكم معروف، أنا ابن عبد المطلب، لا أتقصر ولا أنهجم. ونجح رسول الله ونصره الله، ومن الله عليه بهذا النصر لأنه نصر كريم ونصر أكيد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، نصركم الله، لم ينصركم أحد حتى ولا الملائكة، لأن الملائكة لا ينصرون، إنما نصركم الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الله هو الذي نصر، والله هو الذي كتب النصر لرسوله في كل معركة خاضها، سواء كانت معركة سلاح أو معركة كلام، كان الله معه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتظر النصر من أحد أبدا، انما كان وجهه متجها دائما الى الله، لم يكن يتجه الى اي تكتل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتجه الى اي طائفه يريد نصرها. حتى المؤمنين الذين كانوا معه ما كان ينتظر منهم نصرا، حتى الملائكه ما كان ينتظر منهم نصرا. والله سبحانه وتعالى قال الملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا، تعلق في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل جنان. ويقول الله للملائكة: وما النصر الا من عند الله. ليس عندي التكتلات ولا مناطق النفوذ ولا الاستراتيجيات ولا ميزان القوى ولا هيئة الامم المتحدة او غير المتحدة، انما النصر من عند الله سبحانه. الله يقول لنبيه: ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. وما دام هو السميع وما دام هو العليم، السميع الذي يحيط سمعه بكل شيء، والعليم الذي احصى كل شيء علما واحصى كل شيء عددا، الذي يدركه الابصار ولا تدركه الابصار، الذي لا يحيطون به علما، الله سبحانه وتعالى يسمع، سمعه معنا، علمه معنا. الم يقل لموسى عليه السلام وهو متجه للقاء الطاغية، الطاغية المستبد، الطاغية المتعنت، الطاغية المستكبر فرعون عليه لعائن الله، موسى عليه السلام اليقين الذي ليس معه عزوة ولا معه قوة تناصره، وإنما هو وحيد سريد، ذهب وحده إلى فرعون، لم يجد الله أن قال له وهو أخوه فرعون: إنني معكما أسمع وأرى فقط، أنا سأسمع، أنا سأرى ماذا سيجري، ماذا سيقول الطاغية، ماذا سيواجهكم به، وأنا قادر على تدمير الطاغية لأن ناصيته بيدي ولأنه لن يفلت بيدي، أنا أمهل ولا أهمل. الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يهلك الطاغية فرعون كان يستطيع سبحانه أن يهلكه بفعل الكينونة: كنت يكون فليهلك فرعون ويهلك الفراعين جميعا. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يهلك الطاغية فرعون خلق موسى، جعل أم موسى تلد موسى، ثم يتربى موسى ويكبر موسى، ثم يرسل موسى بعد 40 عاما والطاغية ما زال طاغية، ويكبر موسى ويربيه فرعون نفسه، ثم يهاجر موسى ويعود موسى، ثم يقضي موسى على فرعون عليه لعنة الله. إذا ربنا صبور 40 سنة لكي يهلك طاغية، من يدري قد تكون 50، من يدري قد تكون أكثر، والطاغية مستغل والطاغية مستمر. ولكن الله حينما قرر الخلاص من الطاغية فإن ربنا وضع قانونا إلهيا أنه يمهل ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالم لم يفلحه. الله يقول للنبي: إن الطغاة جميعا في قبضة الله، وإن العتاة في يد الله، وإن المستبدين وإن المستكبرين وإن الناس جميعا في قبضة الله، لن يخرجوا من قبضته وهو ناصره، وسيلقي الرعب في قلوب المشركين، أو كما قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: مطرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر قبل أن يتحرك محمد بشهر كانت الأمم التي ستتوجه لا تصاب برعب قاتل وفزع قاتل. وكان إذا فزع رسول الله ورأوه أعداؤه كانوا يصيحون، هم وأطفالهم وزوجاتهم، ويقولون: محمد والخميس، الخميس يعني الجيش العظيم، محمد والخميس. وكان الرسول يهتف ويقول: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم، بمجرد أن يدخل محمد محاربا بلدا فلتخرب هذه البلد، ساء صباح المنذرين، وليقضي الله على أهلها جميعا، لأن محمد لم يدخل بعزة نفسه وإنما بعزة الله، ومحمد لم يدخل بقوة نفسه وإنما بقوة الله سبحانه. وكان هتافه وهو يدمر خيبر على ما فيها من اليهود كان يقول: الله أكبر، هلكت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ثم يقول الله سبحانه في الآية 66 من سورة يونس: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ولقد قال ربنا سبحانه في الآية 55 من سورة يونس أيضا: ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما تشير إلى النكرات، ومن تشير إلى المعارف، ما تشير إلى ما لا يعقل، ومن تشير الى من يعقل. في الاول قال الله لنا انه يملك من لا يعقل، السماوات، الجمادات، الحيوانات، الارض، الاجرام كلها في يد الله. الا ان لله ما في السماوات ولا في الارض. وهنا قال الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. ربما اذا فهمنا ان الله يملك الجمادات ويملك من لا يعقل، ربما خطر ببالنا انه لا يملكنا نحن العقلاء، نحن المفكرون، نحن الفلاسفة. فقال الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. وقدم من في السماوات من الملائكة والملأ الاعلى وحملة العرش. هؤلاء الملائكة يملكهم الله ملائكة. لا تظن ان الملك لا يملك نفسه، الملك لا يملك نفسه، انما يملكه الله. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض، من علماء وفقهاء وصناع وفلاسفة وانس وجن، كل هؤلاء يملكهم الله سبحانه. فالله يملك ما في السماوات وما في الارض، والله يملك من في السماوات ومن في الارض. غير ان الله سبحانه وتعالى قال في الآية السادسة والستين الا ان لله من في السماوات ومن في الارض، بعد ان قال لنبيه ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا، بين له ان هؤلاء الجبابرة وان هؤلاء المشركين هم ممتلكات الله، في يد الله، في قبضة الله. ميزان القوى ليس في يد الدعاء الاعظم وانما في يد الله. ميزان القوى ليس في يد هيئة الارض، هو في يد الله. الارض وما عليها والكواكب كل ذلك في يد الله. السماوات وما فيها، ما اضلت وما اقلت في يد الله. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض، موازين القوى كلها بقبضته. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ثم بين ان هؤلاء المملوكين يبحثون له. العبد المملوك يبحث عن شريك لسيده. ماذا يفيدك ايها المملوك ان يكون لسيدك شريك؟ ان ذلك متعب لك ايها المملوك حينما يملكك شركاء متشاكسون. هذا يقول لك اذهب وذلك يقول لك لا تذهب، هذا يقول لك اعمل وذلك يقول لك لا تعمل، هذا يقول لك ابني وهذا يقول لك اهجم. الشركاء المتشاكسون ايهما خير، ان يكون العبد له شركاء متشاكسون او ان يكون رجل سلما لرجل؟ ان الله سبحانه وتعالى يقول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ليس لله حقيقة شركاء، ولا يمكن ان يكون لله شركاء ولا وزراء ولا مساعدين ولا مستشارين ولا اعوان ولا جنود ولا شيء من هذا. الله لا يحتاج الى شيء من ذلك، لانه هو الصمد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن. اخترعوا هؤلاء الشركاء اختراعا، الفوهم تاليفا، امجدوهم اجابه. وتصور اله يصنعه البشر، البشر يصنعون الهه، الهه من الاوهام. والبشر صنعوا الهه شتى، ووصل بهم الامر ان صنعوا الهه من العدوى، يصنعون الالهه من العدوى وياكلونها. عمر بن الخطاب صنع الها من عجوى واكله وضحك بعدما اسلم على سذاجته في ذلك الوقت، وتناجى في تفكيره قبل ان يسلم. صنم من عجوى يصنعه البشر وياكلونه. وليست العجوة فقط هي التي تقام منها آلهة، بل من الممكن أن يكون حجرة، من الممكن أن يكون شجرة، من الممكن أن يكون ملكة، من الممكن أن يكون رئيسا مطاعا، من الممكن أن يكون نبيا، أن يكون ولي شركاء. يزعمونهم لله سبحانه وتعالى. والله يقول إن السبب في انحراف العقائد هو أن الناس يتبعون الخرص، والخرص هو التخمين. الناس يتركون الحق ويتركون العلم ويتركون الهدى ويتركون اليقين ويذهبون الى التخمين والظن والخرافات والمسائل التقليدية. ان يتبعون الى الظن وانهم الا يخرصون، يخمنون ويفكرون تفكيرات التقريبية، ذلك هو أساس الضلال وذلك هو أساس الشرك. الله سبحانه وتعالى ينهانا عن ذلك ويريد منا أن نبتعد عن ذلك، فيقول في الآية 67: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الليل والنهار مسألة معروفة لم تكتشف في العصر الحديث. صحيح أن العصر الحديث اكتشف أشياء كثيرة بالنسبة للليل وبالنسبة للنهار. القدماء ما كانوا يفهمونها، القدماء كانوا يرون الليل فيخافونه، وكانوا يرون النهار فيجتهدون به. الشعراء قالوا شعرا للليل، والشعراء قالوا شعرا للنهار. ومن الناس من أعجب بالليل وأحبه، ومنهم من سئم الليل ومقته لأحزانه وآلامه ومتاعبه، ومنهم من اعتبر الليل هو مجال الأنس بالرفاق والأصحاب، وكذلك النهار. من الشعراء ومن الناس من أحب النهار ومنهم من أبغضه، كان ذلك هو مدى علم الأقدمين بالليل والنهار. ثم تطور الأمر واكتشف الإنسان أن الليل لا يأتي فجاءة وأن النهار لا يأتي فجاءة، وإنما هناك عمليات فلكية هائلة وراء ظاهرة الليل والنهار اكتشفها العلماء الفلكيون، وما زالت المخابر وما زالت المراقب وما زالت عيون وراء المجاهر تتابع الليل والنهار وتكتشف أشياء جديدة. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه منبها لنا: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ولم يكتفي القرآن بهذا، لم يقل لنا إن الليل للسكون والنهار للإبصار فقط. الليل للنوم والراحة، النهار للعمل والمشقة والضرب في الأرض، ولكنه بعد أن بين لنا فائدة الليل، فائدة واحدة للليل وفائدة واحدة للنهار: الليل لتسكنوا فيه، النهار لتبصروا فيه، وسمى النهار مبصرا لأنه يعطينا الإبصار. بعد ذلك قال: إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة، آيات كثيرة ستظهر وستكبر فيما يستقبل من الزمان، لكن الذين يفهمون هذه الآيات هم الذين يسمعون. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، معناها لقوم يعقلون، لأنه لا فائدة في سمع لا عقل وراءه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. ثم يقول الله سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الارض، ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الاسلام حق وعلم، دين الله حق وعلم، لم يحدثنا الله بشيء ترفضه العقول، ولم يحدثنا الله سبحانه وتعالى بشيء ترفضه العلوم مهما تطورت وتحضرت. هذا هي الحياة العلمية تقدمت، والعلوم البشرية وصلت الى ذروة لا يعلم مداها الا الله، وما استطاع العلماء الدارسون للكون ان ينكروا حقيقة اسلامية واحدة، ما استطاعوا في الوقت الذي استطاع العلماء حتى في القرون الوسطى ان يلغوا الاديان جميعا وان يقولوا انها مخدرات وانها افيون. وفرقوا وفرقوا لان الديانات في ذلك الوقت كانت تحرق كل من يتكلم في العلم، حرقوا كل من يقول ان هناك جاذبية للارض، حرقوا الذين قالوا ان الارض تدور، حرقوا كبر نصوص حق، حرقوا هؤلاء جميعا. وكانت محارق القرون الوسطى ومحاكم التفتيش شيء هائل. لماذا؟ لاننا نجد ان طبيعة الاسلام معه العقل والعلم، وطبيعة غيره معه الجنون والمجون والخرافة. ووجدنا ايضا ايها الناس انه بالرغم من ذلة المسلمين وقلتهم وتركهم لدينهم، فإننا نجد أن المئات يوميا يدخلون في الإسلام هنا وهناك، في الوقت الذي نجد الملايين يخرجون من الأديان الأخرى هنا وهناك. وجرت الأديان الأخرى على العالم، وإلات جرت على العالم الشيوعية، وجرت على العالم الوجودية وجرت على العالم سيارات الإلحاد والمادية والإباحية في كل مكان. هم الذين جروا هؤلاء هذا الوباء لأنهم تحدثوا إلى الإنسان بالعقل وتحدثوا إليه في تحدي ساتر ساتر للعلم وللحضارة ولكل مقدسات الإنسان. أما القرآن فإنه احترم عقل الإنسان واحترم علم الإنسان واحترم كيان الإنسان، كلمه بعلم، كلمه بحكمة، كلمه بعقل، كلمه باتزان. لا عقل زمان واحد ولا علم زمان واحد، ولكن عقل الناس جميعا وعلم الناس جميعا أينما كانوا وفي أي زمان وجدوا. وإذا نظرت إلى شرائع الإنسان حتى في أبسطها تجد أنها معقولة. مثلا قضايا الطلاق وقضايا تعدد الزوجات، هذه من القضايا التي أثارها وما زال يثيرها رجال الإسلام في القرون الوسطى ورجال الكهنوت يتهمون الإسلام بأنه استباح المرأة واعتبرها أنا. في الوقت هذه نجد أن قضية الطلاق وقضية تعدد الزوجات هي التي تجعل الآلاف يتركون دينهم ويدخلون في الإسلام. إنهم يقولون لنا إنهم يدخلون دينكم لأنه يبيح الطلاق. يقول لهم إذا كان الرجل يستطيع أن يترك دينه فلماذا لا يترك زوجته؟ أيترك زوجته هذه جريمة ويترك دينه هذه ليست بجريمة؟ إذن هم يقعون في أبشع التناقض لأنهم يعيشون في منأى عن العقل وفي منأى عن العلم وفي منأى عن الحضارة. ويحكي لنا القرآن الكريم أبشع ما وصلت إليه البشرية من نفق حينما يقول قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا مهاش والعجيب أنهم حينما قالوا اتخذ الله ولدا حكوا لنا أسطورة عجيبة، مجموعة من الأساطير تداخلت وتشابكت، تدخلت الفلسفة وتدخل علماء الكلام وتدخلت الأفلاطونية القديمة والأفلاطونية الحديثة واستغلوا كل هذا التراث الشامل لكي يدخلوا في أدمغة الناس كيف اتخذ الله ولدا، كيف وكيف التقى الناسوس باللاهوت ودخلت المجانع في هذا الجبل العقيم القاتل. كيف اتحد الناسوس باللاهوت؟ كيف اتحد الانسان بالاله؟ كيف امكن لامراه ان تحمل في بطنها اله؟ كيف امكن لاله ان يخرج من فرج امراه؟ كيف هذه المساله اخذوا يحملون ويدرسون ثم تركوا هذه المتاهه وادخلونا في متاهه اخرى؟ فسمعنا متحدثا نتحدث في الشهر الماضي يقول اننا لسنا عبيدا لله وإنما نحن أحباؤه. كان ينقص ليقول نحن أصدقاء مع الله إسلام ونتفسح مع بعض مش عبيد. ثم يتهموننا يقولون إن في الإسلام عيب أنه دين عبودية، لكن نحن تقرب اللاهوت الناسوت فتقرب الإله إلى الإنسان والإنسان دخل في الله والله دخل في الإنسان إلى آخره، فأصبحت هناك قربة ومودة وزلفة بين الله والإنسان، والفاصل الوهمي الذي يقيمه الإسلام بين الله والإنسان لم يعد موجودا. سبحان الله، الله والإنسان واختلط الله بالإنسان ودخل الناسوت في اللاهوت أو دخل اللاهوت في الناسوت، وهل هذا اللاهوت والناسوت جزء إله أو إله مستقل بإرادة مستقلة أو ثلاثة أقاليم تكمل أقلوما واحدة، ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة؟ مسألة أعيت الرياضة القديمة وأعيت حتى الرياضة الحديثة، والذين جاءوا بالرياضة الحديثة وبأشيائها الجديدة لا يستطيعون أن يقولوا لنا كيف يمكن أن تكون الثلاثة في واحد أو الواحد في ثلاثة. قالوا اتخذ الله ولدا. ليه عاوز ولد؟ ما الذي يحويله إلى ولد؟ ما هي حاجبه إلى ولد؟ وإذا كان الله يلد فلماذا ولد؟ أين يتهموننا يقولون إن في الإسلام عيب أنه دين عبودية، لكن نحن تقرب اللاهوت الناسوت فتقرب الاله الى الانسان والانسان دخل في الله والله دخل في الانسان الى اخره، فاصبحت هناك قربة ومودة وزلفة بين الله والانسان، والفاصل الوهمي الذي يقيمه الاسلام بين الله والانسان لم يعد موجودا. سبحان الله، الله والانسان
واختلط الله بالانسان ودخل الناسوت في اللاهوت او دخل اللاهوت في الناسوت، وهل هذا من اللاهوت والناسوت جزء اله او اله مستقل بارادة مستقلة او ثلاثة اقانيم تكون اقلوما واحدة، ثلاثة في واحد او واحد في ثلاثة، مسألة اعيت الرياضة القديمة واعيت حتى الرياضة الحديثة. والذين جاءوا بالرياضة الحديثة وبأشيائها الجديدة لا يستطيعون أن يقولوا لنا كيف يمكن أن تكون الثلاثة في واحد أو الواحد في ثلاثة. قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، مين عاوز ولد؟ ما الذي يخرجه إلى ولد؟ ما هي حاجته إلى ولد؟ وإذا كان الله يلد فلماذا لا يولد أيضا؟ وإذا تصورنا أن لله ولدا فلماذا تصورناه ولدا واحدا؟ ولماذا يعطيه الله مجموعة من الأولاد ويحرم هو نفسه ولد واحد؟ فكان يجيب عشرة، فكان يجيب ألف. ليه؟ لماذا اقتصر على واحد مع أننا نعيش على الرجل الذي جاء بولد واحد مسكين لو مات هيحزن؟ ليه ما جابش مجموعة من الأولاد؟ ثم إذا كان يلد فلماذا لم يولد هو أيضا؟ ومن الذي يجعلني آمن أنه إله لم يولد أيضا؟ فربما هو أيضا ولد، وربما كان هناك تسلسل ولادات، وأن هناك سجل مدني لتسجيل ولادات الآلهة كما أن هناك سجل مدني لتسجيل ولادات البشر. قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، لماذا نحتاج الأولاد؟ نحن نحتاجهم للحرب وللضرب وللميراث وللغنى، نحتاجهم لثاني أمور وللأنس من الوحشة ولتجميع العزوة وليرتاحوا لنا أنساب في القبائل وفي الأسر. هذه حاجتنا إلى الأولاد. هل الله في حاجة إلى شيء من هذا؟ هل هو في حاجة إلى من يرثه وله ميراث السماوات والأرض؟ هل هو في حاجة إلى من يغالب به يضرب الناس وهو قاهر السماوات والأرض؟ هل هو في حاجة إلى من يدافع عنه وهو القوي ذو الجلال والإكرام؟ سبحانه، ثم عبر الله تعبيرا واحدا في الرسول. سبحانه يعني ننزهه لمجرد الاحتماء في الكلمة ريحة الخالبة دي. سبحانه، بعد كده ربنا رد على كل الغريب. لم يدخل معهم في صفات الاكليروس الناسوت واللاهوت وتقلص الناسوت اللاهوت وكفر عن خطيئة آدم واضطراره. لم يدخل في هذه المهافرة التي لم تصل في الآخر إلا أنها عملية كمضر الماء، إنما أجاب إجابة عقلية فطرية تسع الناس جميعا. هو الغني بس، الغني مش حاجة الى ولد يعلم ذو، الغني بذاته مش عاوز الى خليه، الغني الذي لا يموت. الغني عن النجدة فرجيب عين ليه؟ لانك بتروح لامه. هو غني عن الزوجة لانك عبد للنجدة. انت النجدة بتجلبك الى امرأة لا علاقة لك بها فتحبها وتحبك وتأنس اليها وتأنس اليها فتنفق عليها اموالك وانت مستحيل لذلك لأنك في حاجة إليها. لكن الله لا تقهره لذة ولا تقهره شهوة ولا تخضعه لذة ولا شهوة لكي يقترن بأنثى معينة ويخلف منها. إذا هو الغني. كلمة هو الغني لو رحت تبحث فيها وتتأملها وتتفرسها لوجدتها تقطع كل رجال الإكليروس من أول أن كان هناك إكليروس. هو الغني. ثم له ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض له وحده. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ خذ الله ولدا. سبحانه، وهذا الادعاء الباطل ادعاء قديم قديم في الديانات القديمة. في البرهمية قالوا اتخذ الله ولدا، وفي الفرعونية القديمة قالوا اتخذ الله ولدا، واليهودية قالوا اتخذ الله ولدا، والنصرانية قالوا اتخذ الله ولدا، والمجوسية الزرادشتية قالوا اتخذ الله ولدا، كلهم يقولون اتخذ الله ولدا، والبعض لا يقولها صريحة وإنما يقول إن هناك انبثاق من ذات الله، نور انبثق من ذات الله فتجسد. وتجسد النور الالهي او تجسد الله في صور البشر والقول بالتجسد قديم ايضا. كذلك فإن القول بالحلول حلول الخالق في المخلوق قول قدير أيضا. كذلك القول بوحدة الوجود وأن البشر هم الله أو الناسوت هو اللاهوت واللاهوت والناسوت قول قديم أيضا. قالوا اتخذ الله ولدا، والعرب القدماء الوثنيون قالوا اتخذ الله ولدا وجعلوا بينه بين الجنة نسبا، وقالوا إن الملائكة بنات الله. كل هذا قيل وما أسوأ ما قيل، والله سبحانه وتعالى يقول يشتم لابن آدم يقول إن لي زوجة ولي ولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. والذين يقولون إن لله ولد، العجيب أن عندهم طوائف ملزهون عن الزوجة والولد، فيقولون إن الشيوخ شيوخ الدين منزهون عن الزواج والأولاد. ولقد ذهب أحد علماء المسلمين لمناقشتهم، فأول ما دخل عليهم قال عن لهم كيف حالكم وكيف حال الأهل والأولاد، الأهل يعني الزوجة والأولاد كيف حال بصوركم وولادكم. فقالوا إن من أرسلك جاهل، أما تعلم أن هؤلاء الشيوخ منزهون عن الزوجة والولد فبيجوزوك ويخلفوا؟ فقال لهم عجبا لكم، تنزهون هؤلاء عن الزوجة والولد ولا تنزهون الله عن الزوجة والولد؟ ما يعني الله اللي يتجوز وما يتجوزوش؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه يعني ننزهه أو التنزيه والتقدير، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه تنزيه مطلق. بعد هذا هو الغني عن الصاحبة وعن الولد، لأن الإنسان منا يحتاج إلى صاحبة يعني زوجة لقضاء شهوته، للأنس بها، لعشقها، لمثل هذه الأمور. هو ليس في حاجة إلى ذلك، غني غني عن هذا. ثم إننا نحتاج إلى الأولاد لحينما أصير شيخا عجوزا مريضا، هؤلاء الأولاد يتعبون من أجل الإنفاق علي، فهل الله كذلك؟ يرثني بعد أن أموت، هل الله كذلك؟ يحارب معايا ويضرب معايا لو حد اعتدى علي، هل الله كذلك؟ سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كل من في السماوات والأرض، وهذه تساوي قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لولا أن الله أمسك السماوات والأرض والجبال لم يهدد أن دعوا للرحمن ولدا. والغريبة إن الرحمن اللي اتخذ ولد موسى ما كانش عارف، لأن لما بنقرأ أخبار العهد القديم ما بنلاقيش كلام في الموضوع، ما قالناش إن الرحمن له عنده ولد وسميته كذا، كان يقول لموسى يبلغ الخبر، هو الولد اللي فجأة ما كان يقول لموسى ان هيجي لي عين وهيسميه كذا وعد منكم ليله الولاده، وامه مش الكلام ده، لكن ما فيش كلام من ده قبل. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا ده شيء محزن، شيء يمزق القلب، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض بما فيهم عيسى إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. حد يكبر عن العبودية لله؟ عيسى ربنا أجرى معاه تحقيق في الدنيا، بالرغم من التحقيق يكون في الآخرة، لكن ربنا ذكر لنا ملف القضية من الأول قدامنا محضر التحقيق، برغم ان لسه ما حصلش ويحصل في الآخرة، لكن ربنا ذكره في الدنيا. قال ايه؟ قال الله يا عيسى ابن مريم سؤال، أأنت قلت للناس اتخذوني وإني إلهين من دون الله؟ جواب سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. قل ما أنا موجود، أنا كنت ملاحظ المسألة. فلما توفيتني جبريل وجت الدنيا اتلخبطت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا صدر حكم الله، قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم. ويقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، له ما في السماوات وما في الأرض. بعرض عيال ليه؟ مش عيال منا والصنف ده ولا زيدين ولا سوس ناسوس عليهم السنة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله الدكة وخر موسى صاعقا. جبل ما تحملش مجرد تجلي، تجلى ربه للجبل. ثم لو قال تجلى على الجبل كان بقى حصل ايه؟ جلي الجبل بس، انما لو قال على كان عليه الارض في الجبل والارض كلها. اذا كان تجلى للجبل الدك يبقى كيف دخل رحم انثى؟ ده شيء العقل يختل. كيف دخل رحم انثى؟ كيف ولدته انثى؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا. سلطان يعني ايه؟ كلمة دي في القرآن الكريم 39 مرة سلطان، ويجي كلمة برهان 8 مرات. كلمة برهان يعني سلطان، المعنى واحد. إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عند إن النافية يعني ما عندكم من سلطان بهذا. أرجو أن تفهموا إعجاز القرآن. إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم من برهان بهذا. اللي عاوز يقول القرآن الذي يريد أن يقوله ما عندكم من برهان على هذا الكلام. ادونا دليل كده، عاوزين الناس دول يفهموا. فهموهم، فهموا الشيوعيين اللي هربوا بهم شيوعيين، طلعوا من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وهم شيوعيين، عاوزينهم يفهموا الموضوع. إن عندكم من سلطان، مفيش برهان بهذا. من القرآن الكريم عبر عن البرهان بالسلطان. إن عندكم من برهان يعني ما عندكم من سلطان، مفيش عندك سلطان يعني برهان. البرهان هو الدليل، وإذا كان الإنسان عنده الدليل الواضح والبرهان اللائح والحجة البينة القوية فإنه يصبح ذا سلطان وقوة. وكأن الله يقول إنه لن يقوى أحد ولن يعز ولن يكون له سلطان إلا إذا كانت معه الحجة والبرهان. تعالوا نتدارس لماذا ذكر الله هذه الكلمة هنا. ليه ما قالناش إن عندكم من برهان بهذا؟ ليه ما قالش كده؟ وقال إن عندكم من سلطان بهذا؟ لأن في شايف أن لله ولد. دي حكاية قامت عليها أمم وقام لها تاريخ، تاريخ كبير وهائل، وقامت سلطات عجيبة للكنيسة في العصور الوسطى. سلطان ضخم، وكان كما هو معروف في القرون الوسطى قرارات الحرمان من الرحمة تسري على أعظم الملوك. يصدر قرار الحرمان على أي ملك يقلع موت يلبس شوال ويقف قدام باب الطبق أيام وليالي لا يأكل ولا يشرب، يباح الدم إن شاء فعله إن شاء لم يأكل. ومحاكم التفتيش وقصص القرون الوسطى معروفة كاملة تقرأ في مصادرها. المهم إذا قام سلطان بدون برهان، فكيف حدث هذا؟ اذا كان الله يقول ان البرهان على اساسه يقوم السلطان، فهذا سلطان قام بدون برهان.
لكن الله قال متاع في الدنيا،
وهذا السلطان سلطان زائل بدليل انه زال، انما السلطان الباقي الذي يستحق ان يقال له سلطان هو سلطان الحق، سلطان العلم، سلطان العقل، وكل ذلك في الاسلام، فبقي سلطان الاسلام كما ترون. نحن ايها الناس سواء كنا هنا او هناك ممن يتسمون بالمسلمين، نحن حجاب كثيف يحول بين الناس وبين الاسلام، احنا سمعة سيئة للاسلام. وبرغم هذا والله لا ادري هذا الاقبال الشديد على هذا الدين، بل شديد وهائل بكل بيقضي على الاسلام، ومئات والوف يدخلون الاسلام كل يوم، علشان انا ولا علشانك انت ابدا، ده احنا نصفش الناس بالاسلام، احنا باخلاقنا واحنا بالحضارة اللي ضاع منا، لان احنا لا معانا حضارة ولا علم ولا مال ولا غنى، ده مرضى ومعلولين وفقراء وكسالى، برغم هذا كله الناس يدخلون في دين الله افواج. هنا نعرف في الوقت اللي الناس بيدخلوا فيه الاسلام بيدخلوا افواج، بيخرجون من الاديان الاخرى افواج. ليه؟ لان الاديان الاخرى معها سلطان وهمي، معاهم سلطان لكن وهمي، سلطان خايف، سلطان بيعنى بالمظاهر، ملابس فضفاضه منمقه منسقه مش عارف ايه، مواكب هول وهيلمان وطيلسان واشكالات كبيره، لكن الاسلام بيقف بلا شكليات، الاسلام لا يعرف الشكليات ولا يحترم الشكليات، بلا شكليات، بلا كهنوت، بلا تزويق، بلا تزوير، بلا شخصيات تملأ العين ابدا، وانما اعلاهم ادناهم يسعى بجنتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. بيقف الاسلام بهذا الاسلوب يتكلم فيسمع الناس جميعا، بيرد عصر الحضاره، بيرد عصر العلم، في الوقت اللي هم بيقولوا كفرنا بالاديان بيقولوا امنا بالاسلام. غريبه ان الصوت بيطلع مع بعضه. في الوقت اللي بنجد الاصوات فيه في امريكا بتكفر الاديان يقولوا بيقولوا مؤمن بالاسلام. ليه؟ لان الاسلام دين البساطه، دين العقل، دين العلم، دين الوضوح، دين الانسان، دين الفطره، الدين الذي يرفع الاثار عن الانسان ويحطم الاغلال. مفيش تكتيف، مفيش تكتيف في الانسان ابدا. تريد ان تتزوج بلا تعب، مش هنقعد نربط فيك ونجيب لك حبال ونجيب لك مش عارف ايه وخيط وابر وزيت وعسل، كده مفيش حاجه ابدا. تبقى الدم تتجوز كلمه ونص، ايجاب وقبول، شهدين من شهود وصدق انتهى. في اي دقيقه من الزمن وفي اي مكان يحدث هذا فانت متزوج، انتهى الموقف. لا تهنوش على الاطلاق، مفيش ترانيم في الوسط، مفيش واحد هيدخل بينك وبين طرفك وانت بتتجوز يقعد يزهرك ويعملك ترانيم، ما يحصلش اطلاقا. لو وشك نفسي ابدا، يا اثنين انتوا تشربوا خلاص انتهى. بقى موقف سليم 100% امام الله وامام الناس. كذلك علاقتك بالله، عاوز اصلي على التليفون ممكن، في الاتوبيس ممكن، وانت بتسوق عربيتك ممكن، وانت بتكون الطياره ممكن، مش هقول لك استنى اما تنزل مكان معين في حته محدده وتقعد باسلوب محدد وقدام الصوره الفلانيه وتقعد تعمل كذا، لا بسرعه اينما تكون فثم وجه الله. اذا دين البساطه، دين الحلم، دين الحضاره، لكن لو ان مش عارفينه، مش عارفينه والله، غيرنا عرفه عنا، غيرنا فهم الاسلام عنا ونحن جهلناه، ونحن احنا اللي ناموا في النهار وبكرنا في الاصرف بالليل، احنا نايمين في النهار ومعانا اشرف دين واشرف هدى واشرف سياسه واشرف اقتصاد واشرف علم واشرف اعجاز في كل فنون الدنيا والاخره، ومع ذلك تنبلى وتسالى. لا ايها الناس، حرام علينا الا نرفع صوتنا بكلام الله في كل مكان، ونباهي به الامم ونعلمه للناس جميعا بلا استثناء، لان الناس جميعا في حاجة الى هدي الله وفي حاجة الى نور الله. وسيسألنا الله يوم القيامة عن شيئين اثنين، سيسألنا عن انفسنا كيف ضيعنا انفسنا وحرمناها بالخير، وسيحاسبنا عن الاخرين كيف ضيعنا الاخرين وحرمناهم بالخير. ليه ما بلغناهمش؟ ليه كنا فتنة للذين كفروا؟ احنا فتنة للذين كفروا. انا بستغرب ازاي واحد يسلم؟ ليه بيسلم؟ بقى يشوفها بالشكل ده؟ ليه؟ طب يا اخي يشوف الامريكان، يشوف الالمان، حتى يشوف اليابان عباد المثال، شكرا لك وبارك يا اخي وخاطر يا ابو خيار. لكن احنا بنعمل ايه؟ ولا حاجه ابدا. ومع ذلك بيقولنا، بيقولنا ليه؟ لانه بيقروا عن ديننا. يا ريت يقروا عن ديننا ويشوفوا اخلاقنا يقروا حتى ديننا. انها بيلقوا فرق كبير بين ديننا وبين اخلاقنا. ديننا بيدعو الى حضاره ونحن بلا حضاره. ديننا يدعو الى الخير ونحن بلا خير. ديننا يدعو الى العقل ونحن بلا عقل. ديننا يدعو الى الصحه ونحن بلا صحه. ديننا يدعو الى النصر ونحن مهزومون. ديننا بيدعو الى كل تقدم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عنده من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ اذا بيتهموا بانهم جهله لا يعلمون، لانهم يقولون كلام جهل. هذا الكلام كان لا يتفق مع اصل العلم. اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مش هيفلح ابدا. يفتري على الله الكذب. اللي هيقول لله ولد او شيء من هذا القبيل والله ما هيفلح. واحد هيوضع بالسيدة. ايه يا اخي ده هم فالحين وكويسين قوي ومصفوطين حقا بالله ورداء والصرمة. واحد يفلح سيدة هو الاولاد فلاحكم. يا اخي هو الفلاح. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون بدأها بقوله قد افلح المؤمنون. وانهاها بقوله انه لا يفلح الكافرون. قد افلح المؤمنون انه لا يفلح الكافرون. اذا رايت كافرا الفلاح هو ايه؟ النجاح والتوفيق. اذا رايت كافرا موفقا الله رد وقال بعد ما قال ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اجاب على سؤالك الذي يخطر بدماغك انهم مفلحون يا رب عندهم الجاه والمال والحسن والثروه وابى قال لك متاع في الدنيا. متاع في الدنيا، متاع قليل، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فلاح فكري، إنه مش فلاح حقيقي. الفلاح الحقيقي إنك تنجح في الدنيا والآخرة. الفشل الحقيقي إنك تفشل في الآخرة ولو نجحت في الدنيا، لأن النجاح في الدنيا متاع قليل. لا مش فيما متاع في الدنيا. ثم إلينا مرجعهم. تعالى أنا لي ولد ودي من هو هذا الولد الذي ظهر بكريم على الإنسان ربك أن يمتده ثم أرسل على ربي ورسل الله ربنا للسماء ربك أن يمتده ثم إلينا مرجعهم ثم نهيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.